الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، نشوف صفحة القواعد كان صوروا لنا 20 نسخة منها ولا. نعم،
قال قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: دلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به.
نعم، العلامة السعدي رحمه الله تعالى قد حباه الله عز وجل بفهم دقيق، ولهذا من تتبع كلامه وجد أن بعض استنباطات قد لا تخطر لك على بال، وهذا من دقة فهمه رحمه الله تعالى. هذه الآية وهي قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وما بعدها من الآيات، من آيتين بعدها، هي التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان في الآثر ما قال: من استطاع منكم أن ينظر، أو من أراد منكم أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وقرأ هذه الآية والآية بعدها والتي بعدها الثالثة، فهذه آيات ذكر الله عز وجل فيها أمورا عظيمة وأصولا جليلة، بدأها بأم المذكورات وهو التحذير من الشرك والذي يتضمن الدعوة إلى التوحيد. فقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي فتعم، أو النهي فتعم، ألا تشركوا به شيئا. ثم ذكر بالوالدين إحسانا، وهذا كثيرا ما يذكر في القرآن، وكذلك قتل الأولاد من إملاق يعني من الفقر، وكذلك عدم قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكذلك قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، أي إلى ما ورد به الدليل، إلى ما ورد به الدليل. نفس المحارب الذي يحاربك هذا مباح الدم، مباح المال الذي يحاربك، ليس من لم يحارب حتى ولو كان من بلد المحارب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة وقتل الوليد وقتل الشيخ الكبير وقتل العابد في صومعته، هذا كله ممنوع، لا يجوز قتلهم إلا إذا شاركوا في القتال، فإذا شاركوا في القتال قتلوا، وإلا في الأصل حتى مع المحاربين. يبقى إذن الكافر مباح الدم متى؟ إذا حارب. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليه، بالمفهوم أنهم إذا قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وكذا، إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أما المعاهد وأما المستأمن وأما الذمي فنفسه معصومة، فالنفس تعصم إما بالإيمان وإما بالأمان، إما بالإيمان وهي نفس المسلم، وإما بالأمان وهي نفس المعاهد والمستأمن والذمي، هذه تسمى نفسا معصومة، نفسا معصومة، فلا يجوز اعتداء عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا الكافر لكن لم يقاتل. طب المحارب الذي يقاتل، المحارب وحده فقط، لكن زوجته لا، أبوه الكبير الذي لا يقاتل لا، العابد في صومعه لا، مع أنه يعبد عبادة باطلة، فلا يحارب إلا من قاتل. كذلك الجزية لا تؤخذ إلا ممن يقاتل، إذا أخذت الجزية من هؤلاء لا تؤخذ عن المرأة ولا عن الوليدة ولا عن الشيخ الكبير ولا إلى آخره، إنما المقاتلة فقط، المقاتلة فقط. فدلت هذه الآية يقول السعدي رحمه الله على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. فدل هذا على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله تبارك وتعالى، وهذا هو العقل الصريح الرشيد المهدي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعقول قسمان، عقل حباه الله عز وجل بالتوفيق، فهذا الذي ينقاد ويأتمر ويبصر، وعقل مخذول وكله الله عز وجل لنفسه، هذا عقل مخذول. فعقل موفق رشيد وعقل مخذول وكل إلى نفسه، وهو عقل الكافر، عقل أهل البدع الذين يقدمونه على النص وعلى النصوص الشرعية. ولهذا فكل مستقيم عاقل تقي متذكر متفكر من أولي النهى من أولي الألباب، لأنه لا يعرف طريق الاستقامة ويلتزم على طريق الاستقامة إلا من هداه الله عز وجل في عقله وفي فكره وفي نعم.
قال قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال السعدي رحمه الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، دل هذا على أنه لا يجوز قربانه والتصرف بها
قربانها
دل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة.
وإذا نهى الله عز وجل عن قربانها ولا تقربوا اليتيم فهو على إتلافها وإفسادها من باب أولى، مثل ما قال الله عز وجل في الزنا: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا. فإذا نهي عن القربان فإنه عن الزنا من باب أولى، إذا نهي هنا عن قربان مال اليتيم فهو من باب أولى النهي عن أكله وإتلافه. والله عز وجل قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذا كان النهي عن الأكل فعن الإتلاف من باب أولى، فعن الإتلاف من باب أولى. فمن قام على مال يتيم فينبغي ألا يقربه إلا على وجه يصلحه، كأن يتاجر له في التجارة المأمونة، التجارة التي الغالب فيها على الظن أنها تكون رابحة رائجة، ولا يبدد مال اليتيم ولا يتركه أيضا حتى تأكله الصدقة يخرج عنه الزكاة، لأن الزكاة تجب في مال اليتيم على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن الزكاة لا تجب على اليتامى في أموالهم أنهم صغار ما بلغوا ولا كلفوا، لكن الصحيح الذي عليه الجماهير، وذلك لأن الزكاة تتعلق بالمال لا تتعلق بالأبدان، فلا يقال هذا غير مكلف، لا، متعلقة بالأموال. فالمال إن كان لمجنون وجب فيه الزكاة، إن كان لصغير يتيم وجبت فيه الزكاة. فالقائم على مال اليتيم يتاجر فيه حيث لا تأكله الصدقة، كل سنة يخرج الزكاة، كل سنة يخرج الزكاة، وإنما ينميه له. طيب، هل يجوز للقائم على مال يتيم أن يأكل منه؟ إن كان فقيرا أكل بالمعروف، قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب، هل يأكل منه إذا احتاج ويرده إذا قدر، أو يأكل منه ولا يرده، أيضا قولان لأهل العلم، والراجح أنه يأكل منه ولا يرده، لأنه مثل ما يقابل أجرته في ذلك فلا حرج، لكن يتقي الله عز وجل. طيب، مخالطة اليتيم في ماله، إذا كان عندك يتيم مثلا، تزوجت امرأة وعندها يتام، والأكل واحد والشرب واحد، وقد يأتي للأيتام بعض الصدقات والأشياء دي، هل في حرج أن تأكل معهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك تنفق أصلا على الأيتام وكذا، فإذا أتى شيء فهذا شيء يسير بجوار إيه؟ بجوار لذتهم. أما إذا كان لهم أموال خاصة فلا تقربها، أموال خاصة، أتيم أموال خاصة، لهم حسابات خاصة، لهم تركات، لهم فإنك لا تقرب ذلك. إلا أنك لو أردت أن تأخذ من هذه الأموال مقابل نفقتهم فلا بأس، لأن نفقتهم غير واجبة عليك، إنما تنفق عليهم إحسانا، فإن تطوعت بذلك فجزاك الله خيرا، وإن قلت أنا سآخذ مقابل نفق عليهم فهذا لك، لأن النفقة عليهم ليست واجبة على زوج الأم، زوج أم ليست نفقة واجبة عليه. نعم. ولهذا هل يخرج لهم الزكاة؟ الجواب نعم، لأن القاعدة كل من لا تلزمك نفقته يجوز إخراج الزكاة عليه، أما من تلزمك نفقته فلا يجوز إخراج الزكاة له. ولهذا الزوجة تخرج الزكاة لمن؟ للزوج، والزوج لا يخرج الزكاة للزوج. ما العلة؟ أن الزوج يجب عليه النفق، ولهذا لا يخرج الزكاة للزوج، لأنه يحصن ماله الآن، زوجة فقيرة أنفق عليه، أنفق عليه. أما الزوجة تخرج الزكاة للزوج، لماذا؟ لأن النفقة لا تجب عليه حتى ولو أكلت منها تبعا، يعني أخرجت له يأتي بطعام وشراب وهي تأكل منه، هذا تبعا. ليه؟ لأنها تأكل مما وجب عليه، كما استأذنت زوجة ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تعطيه الزكاة. الأخ هل تخرج له الزكاة؟ ينظر، إن كان من وراثك، إن مت وأنت من وراثه ترث، إذا مات يبقى نفقتك نفقته واجبة عليك. إنما إذا كان لا يرثك، يعني عندك أولاد ذكور مثلا فالأخ لا يرث، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تعطيه من الزكاة، بل هو أولى من غيره إذا كان محتاجا وقريبا، فهو أولى من المحتاج غير القريب. العلماء قالوا إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان الذي تلزمني نفقته سأعطيه فيما لا يتعلق بنفقته، يعني مثلا عنده دين بسبب شيء، مثلا سيارة ولا مثلا أي شيء آخر غير ما يتعلق بنفقه، ما أكل، ما شرب، ما أسكن كذا، فحينئذ يجوز لي أن أعطيه من الزكاة، أعطي ولدي وأعطي أبي من الزكاة. الأصل عدم إعطاء الزكاة للأصول ولا الفروع، لكن يجوز أن أعطي الأب أو أعطي الولد إذا كان الإعطاء لسداد دين لا يتعلق بالنفقة، بسبب النفقة، يعني عنده ديون بسبب طعام وشراب لا ما يجوز، لكن عنده ديون بسبب مثلا وليكن أبي مثلا تزوج امرأة وعليه ديون طلقها وكذا، وعليه ديون كثيرة مثلا، أو مثلا في سيارة أو في ضمان شيء، في ضمان شيء، فحينئذ أعطي له ما يسدد به ضمانه، لأنه لا يتعلق بالنفقة. نعم. المهم أن مال اليتيم قد صنه الإسلام في آيات القرآن، وشدد في النهي عن قربانه حتى لا تتطلع النفوس إلى إتلافه وأكله، بل إلى صيانته وتنميته. نعم. حتى يبلغ أشده. وما الأشد؟ الأشد حسن التصرف. ولهذا هناك أشياء لا يلزم لها البلوغ، وأشياء يلزم لها البلوغ، وأشياء لا يكتفى فيها بالبلوغ بل يلزم لها الرشد. فما لا يلزم له البلوغ ويكون مقبولا، الحج، العمرة، لا يلزم له البلوغ، كذا الزكاة في مال اليتيم، في مال الصغير ما يلزم فيه الزكاة البلوغ. عند مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله، لما لقي النبي وفدا فقال من الوفد؟ قالوا المسلمون. قالوا له من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي أثر جابر أيضا، كنا مرمي عن نسائنا وصبياننا أو كما قال رضي الله عنهما. طيب ما يلزم له البلوغ؟ سائر العبادات التي يلزم لها البلوغ من التكليف وكذا، كتكليف على العبد نفسه يلزم البلوغ من الصلاة، من الصيام، من الزكاة، من الحج كلزوم عليه هو، إنما كصحة تصح الصلاة من ماذا؟ تصح الحج من الصغير، ولا يلزم في صحة الحج والعمرة من التمييز فضلا عن البلوغ. كل هذا على الإعادة، لأن التكليف بالبلوغ، تكليف بالبلوغ. طيب الذي يلزم البلوغ في التكليف، الذي يلزم في للتكليف ووجوبه البلوغ، وهذا معنى قول الفقهاء أن يكون مكلفا. المراد بالمكلف عند الفقهاء البالغ العاقل، هذا المكلف البالغ. إذا قيل يجب على كل مكلف، المراد بالمكلف البالغ العاقل. طيب هناك ما يلزم له الرشد، وهو التصرف من البيع والشراء وغير ذلك، هذا يلزم له الرشد، فإن آنستم منه رشدا. طيب هل هناك سن الرشد؟ الرشد وصف لا علاقة له بالسن، فمتى وجد الرشد فإنه ماذا؟ يجوز التصرف. ولهذا نجد في شروط البيع والتصرفات هذه يقول أن يكون يعني البيع والمشتري جائزي التصرف. ما معنى جائزي التصرف؟ يعني راشدين، يعني راشدين. فالصغير ما يبيع بيتك، لكن ما جرت بالعادة مثلا كان يقف في محل يبيع مثلا حلوى ويبيع كذا، هذه جرت العادة تبيع ولا زال المسلمون على ذلك. إنما ابنك يبيع بيتك مثلا، أو ابنك يبيع بيته إذا كان أورثه من أبيه وهو عنده 10 سنوات، هذا لا يجوز، لابد أن يكون رشيدا جائز التصرف. نعم. طب 21 ولا يحسن تصرف، 21 ولا يحسن تصرف، يبقى لا يجوز أن تدفع إليه المال، لابد أن يكون رشيدا. بلغ 21 وحسن تصرف، طب عنده 18 وحسن تصرف، يدفع إليه المال. وهذا يكون بالاختبار، ولهذا الله عز وجل قال وآتوا اليتامى أم قال فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم من مرشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لا قبلها وابتلوا النساء حتى إذا ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من مرشدا فادفعوا، ابتلوا يعني اختبر، اعطي بعض الاشياء تصرف فيها لتختبر رشده. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وفي هذا دلالة على ان اليتيم قبل بلوغ الاشد محجور عليه، وان وليه يتصرف في ماله بالاحظ، وان هذا الحجر ينتهي ببلوغ الاشد.
ما معنى محجور عليه؟ وما نوع الحجر هنا؟ الحجر هنا حجر لمصلحة الغير، للسفة هنا أقصد، حجر للسفة لمصلحة المحجور عليه. فهناك حجر يعود على مصلحة النفس، وهناك حجر يعود على مصلحة الغير. حجر لمصلحة نفسه هو الحجر على السفيه وكذا، أي من لا يحسن التصرف فلا نحجر عليه. وحجر لمصلحة الغير إذا كان له غرماء ويطالبون بديون فإنه يحجر عليه، إذا كان عنده شيء زائد على النفقة يحجر على هذا الشيء الزائد ويباع ثم يوزع على الغرماء على حسب حصصه، يبقى هذا حجر لمصلحة الغير. أما لمصلحة نفسه كالحجر على السفيه. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك.
نعم. والدليل لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
قال قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم
تفلحون. لكن العلماء لهم تفصيل في مسألة التكليف بما لا يطاق، شيخ الإسلام فصل في هذا، فيه تكليف بما لا يطاق لعدم قدرة الإنسان عليه، فإن الله ما يكلفك فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، في حديث عمران بن حصين عند البخاري: صل قائما فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب. هذا الشيء الذي لا تطيقه الله عز وجل يخفف عنك. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. طيب، في أخواني ما لا يطاق لاشتغال النفس بالضد. كيف يعني؟ يعني مثلا قدر الله أن أبا لهب سيصطنع ذات لهب، سيصطنع نارا ذات لهب، وأنه كافر، وأنه الله قدر له ذلك، وهذا لا يتبدل ولا يتغير. فحينئذ هو لا يستطيع الإيمان باعتبار قدر وليس باعتبار تكليف، فهو مكلف بالإيمان وإن لم يحصل منه إلى الكفر، وإن لم يحصل منه إلى الكفر، لكن المكلف بإيمان. ما يأتي واحد يقول أبو لهب لا يقدر أن يؤمن لأن الله قدر عليه الكفر، فعلى ما يحاسب؟ نقول لا يقدر أن يؤمن باعتبار الوسع، لا باعتبار الوسع يقدر أن يؤمن، باعتبار الوسع كإيمان يكلف به الشخص، كإيمان يكلف به الشخص. هذا كلام شيخ الإسلام في تكذيب بما يطاق، اكتب التكذيب بما يطاق. فهذا يستطيع، ولهذا كلف به ويحاسب عليه، وإن كان الله عز وجل قدر أنه ماذا؟ أنه لا يؤمن، لكن هذا ليس جبرا له وليس منعا له من أن يؤمن، إنما لا علم الله أنه لا يريد الإيمان وأنه لا يتحرك إلى الإيمان، والله علم ذلك، ولهذا ما علم الله عز وجل فيه لا يتبدل ولا يتغير. الذي يتعلق به التكليف والآيات وكذا، النوع الأول اللي هو ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تستطيعه من القيام على الأمور الشرعية، فإن الله عز وجل إذا وقعت مشقة على العبد لا يستطيع القيام معها بالأمر الشرعي فإن الله يخفف عنه. ولهذا الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقال: ليس عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا. إنما النوع الثاني ما يأخذ معنا في المسألة. فلهذا الشيخ الإسلام حينما يفصل هذا التفصيل أراد أن يبين ما يدخل في هذا وما لا يدخل. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. تكليف ما لا يطاق، وهو على ضربين. أحدهما تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام، والأعمى الخط، ونقط الكتاب وأمثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه، وهو ممن عقد الإجماع عليه، وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله. الثاني تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز، مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علم الله أنه لا يستجيب التكليف، أنه لا يستحب التكليف، كفرعون وأبي جهل وأمثالهم، فهذا جائز، وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف ما لا يطاق غير جائز. قال: وهذه المسألة كالأصل لهذه.
نعم، أعد. إذن عندنا قسمان: قسم الأول تكليف ما لا يطيق
لوجود ضده من العجز،
لوجود ضده من العجز. أعمى تكلفه أن يقرأ، أشل تكلفه أن يقوم، فهذا لا يقع به التكليف للعجز. قال تكليف الأول تكليف
ما لا يطاق لوجود ضده من العجز،
لوجود ضد. نعم.
الثاني تكليف ما
من العجز، ضده من العجز. الثاني
تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز، مثل أن
من العجز لا وجود من العجز، فهو قادر. ها
مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علم الله أنه لا يستحب التكليف كفرعون وأبي جهل وأمثالهم، فهذا جائز. وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف ما لا يطاق غير جائز. قال: وهذه المسألة كالأصل لهذه. قلت: وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم، فإنه قد ذهبت طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة، وهذا قول الرازي وطائفة قبله، وزعموا أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب، حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن، وهذا غلط، فإنه من أخبار الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإيمان، فقد حقت عليه كلمة العذاب كالذي يعاين الملائكة وقت الموت، لم يبق بعد هذا مخاطبا من جهة الرسول بهذين الأمرين المتناقضين. وكذلك من قال تكليف العاجز واقع محتمل بقوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فإنه يناقض هذا الإجماع، ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة. وأيضا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود، وهم سالمون يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم. وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين، لا يشترط فيه قدرة المخاطب، إذ ليس المطلوب فعله، وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام.
نعم، إذا فرقنا بين المسألتين. نعم. ولهذا يقول أيضا شيخ الإسلام: فيقال تكليف ما يطاق القصد بقسمين: أحدهما ما يطاق العجز عنه كتكليف الزمن المشي، تكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة عند جميع أهل السنة المثبتين القدر. والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صدوا عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما، والإرادة الجزيمة لأحد الضين تنافي إرادة الضد الآخر، وتكليف الكافر إيمان من هذا الباب. نعم. نعم أكمل.
قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآيات: دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها، وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين.
يدل عليه قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك في تلاوته، فالحرف بحسن إلى عشر بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بركة في العمل به، فإنه محل الهداية، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى، فهو مبارك من كل وجه، هذا كتاب مبارك من كل وجه، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فمن بركته أن يتبع، فمن أعرض عنه فليس قد نال من بركة القرآن شيئا، فكم من حامل القرآن والقرآن يلعن حجة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: والقرآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فليس كل من حفظ القرآن حفظ بالقرآن، ليس كل من حفظ القرآن حفظ بالقرآن، وإنما الذي يحفظ بالقرآن من يحفظ حروفه وحدوده ويعمل به. ولهذا النبي قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. إنما هذا الفائز الأول في مسابقة القرآن وصوف قبور يدعو غير الله عز وجل ويذبح لغير الله وهو يقرأ في القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين من اليهود والنصارى، فهم أصل الكتاب عند الإطلاق، لا يدخل فيهم سائر الطوائف للمجوس ولا غيرهم.
إذا قيل أهل الكتاب فالمراد بهم من؟ اليهود والنصارى. أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبل وهم اليهود والنصارى طائفتين، إنما الوثنيون أهل الكتاب؟ لا، لم ينزل أهل الكتاب. المجوس أهل الكتاب؟ لا. طيب هل عندهم كان كتاب ورفع كما يقال؟ ولهذا النبي قال في حديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم بالمجوس، يعني سنة أهل الكتاب. قالوا لأنه كان عندهم في شبهة كتاب، يقال كان عندهم كتاب ثم رفع. لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، لكن النبي قال في المجوس أنه يسن بهم سنة الكتاب. هذا فيما تعلق بماذا؟ بالجزية، لا فيما تعلق بحل الطعام والنساء، يعني حل الذبائح والنساء. فسنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا في الجزية لا في العموم، هذا في الجزية. إنما أهل الكتاب الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. فهذا الذي هؤلاء هم الذين يباح أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، نكاح نسائهم إذا كن حرائر محصنات يباح النكاح، يعني العقد والتسري، لكن لا يجوز تزوج الأمة الكتابي، إنما يتسر بالأمة يستمتع بها يعني ولا تتزوج. أما المسلمة فإنه تنكح ويتسر بها ويعقد عليها يتزوج منها إذا لم يجد الحر مهر الحرة وخشي على نفسه العنت. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بس، إنما الكتابيات لا. ولهذا نقول المسلمة تنكح ويتصر بها، تنكح حرة ويتصر بها أمة، ها، وتنكح أمة، وتنكح أمة إذا حصل الشرط. طيب الوثنية لا يتزوج بها حرة ولا يتصر بها ولا تنكح من باب أولى. طيب الكتابية تتزوج حرة ويتصر بها ولا تنكح أبدا. هذه المرأة الوثنية والكتابية والمسلم، هذه الفوارق. يبقى المسلمة والكتابية سواء إلا في نكاح الأمة، فإنه يجوز نكاح الأمة المؤمنة لا الكتابية، وأما الوثنية فتختلف عن المؤمنة وعن ماذا؟ وعن الكتابية. تباتوا إخوان عشان لما يحصل إن شاء الله جهاد ويحصل تسري ويحصل كذا يبقى أنتوا الأحكام دي معروفة. يبقى إذن الكتابية يباح نكاحها كحرة، والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دي الحرائر ليس الإماء. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وفيه ما كان عليه.
طيب استدل بعض العقلانيين وبعض الجهال على أن أهل الكتاب ليسوا كفارا بأن الله عز وجل سماهم أهل الكتاب ولم يسميهم كفارا بخلاف الكفار الأصليين، ولهذا يحكمون بإسلام اليهود والنصارى لأن الله سماهم أهل الكتاب. والجواب عن ذلك أن هذا جهل عظيم، فأهل الكتاب كفار، لكن سموا أهل الكتاب لأنهم أهل الكتاب، لكن أهل الكتاب كفار، حيث إن الله أوجب على الناس كلهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يبقى كفر من هؤلاء ومن هؤلاء منفكين حتى تأتي يوم البين. فإن قال قائل: لكن إذا كان يباح كيف ألسنا مشركات والله يقول ولا تنكحوا المشركات؟ نقول: ولا تنكحوا المشركات خص منه أهل الكتاب بنص الآية. الذي قال ولا تنكحوا المشركات هو الذي قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى هذا مخصوص من النهي عن عموم نكاح ماذا؟ المشركات. فليس الكتابيات غير مشركات، وليس النهي عن المشركات بمناقض لإباحة الكتابيات. هذا لأن المتلاعبين يستغلون مثل هذه الأشياء، يقولون: لو كنا مشركات لما حل نكاح، فكونهن أحل الله نكاحهن دليل على أنهن ليس مشركات. نقول: هن مشركات وهن مستثنيات. واضح؟ نعم. الله المستعان. مسلمات يا أخوانا، والله صرنا نتكلم مسلمات. تعرفون قول الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استدل به هؤلاء على أن هؤلاء جميع المسلمين. ليه؟ إن هؤلاء مسلمون. ليه؟ لأن الله قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعنى الآية: كل هذه الطوائف التي آمنت بأنبيائها في أزمنة أنبيائها، فالذين آمنوا بعيسى مؤمنون يدخلون الجنة إن شاء الله، والذين آمنوا بموسى في زمنه مؤمنون يدخلون الجنة، الذين لا يؤمنون بمحمد اليوم كفار لا بد من دخولهم الإسلام. ولهذا جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه
أيضا
الله:
أيضا يستدلون بقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. قالوا: شوف، هو المساجد والبيع والصلوات دليل على أن هذه دور عبادة معترف بها، فلولا أنه ليس مقبولة العبادة ما ذكر الله في القرآن معطوف عليها المساجد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله كده. هذا أيضا من الإجمال، إنما هذا ذكر دور العبادة التي شرعت في باعتبار أزمنة الأنبياء، المساجد والبيع وكذا، البيع في زمانها والصوامع في زمانها والمساجد في زمانها، وإلا فالبيوت التي أذن الله أن ترفع هي المساجد فقط اليوم. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذه شبهات في مسألة التقارب بين الأديان. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم مادة العلم وغفلتهم عن دراسة كتبهم.
نعم. قال الله تبارك وتعالى: أو تقول لو أن أنزل عن الكتاب لكن أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنه سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فيه ما كان عليه أهل الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب. طبعا أهل الكتاب هم العلماء كانوا، ولهذا كان المشركون يرجعون إليه. نعم.
كنا عند رسالة
نعم.
قال قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى.
إثبات الأفعال الاختيارية للصفات الفعلية، ومعنى الأفعال الاختيارية يعني التي يفعلها الله عز وجل بمشيئته متعلقة بالمشيئة. فالفارق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الفعلية متعلقة بالمشيئة، فعله الله متى شاء كيف شاء، وأما الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله عز وجل بمعنى أنها لا تتعلق بالمشيئة. نعم.
كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى
الذي لا يتعلق بالمشيئة، ما هو الصفات الذاتية وجنس الصفات الفعلية جنس الأفعال، هذا لا ينفك عن الله، فلا يزال ربي فعالا لما يريد. انتبهوا، ليس الصفات الذاتية فقط، والجنس جنس الأفعال هذا لا ينفك عن الله عز وجل. نعم. الخبرية الذاتية الخبرية اللي يدل عليها العقل ما في عقلية فقط، في نقلية عقلية زي الصفات الذاتية المعنوية، هذه نقلية وعقلية، فالنقل أتى بها والعقل لا يردها ولا يحيلها. الصفات الذاتية الخبرية نقول صفات مدارها على الخبر، خبرية ليه؟ لأن مدارها على الخبر. فالعقل ما يقول ينبغي أن يقول لا أنامل مثلا، لولا ورود النص ما قلنا به.
قال كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين، وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير.
ما هي الصفة الفعلية التي وردت في هذه الآية؟ الإتيان أو يأتي ربك أو يأتي بعضة ربك. نعم.
قال علامة السعدي
هذا إتيان حقيقي، فالإتيان والمجيء وجاء ربك الملك صفا صفا نثبت ذلك كله لله عز وجل على الطريقة المعروفة من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم. إنما المحرفة يقولون أو يأتي ربك يعني أمر ربك، لأنهم يمنعون الإتيان، يقول الإتيان هذا من شأن الأجسام والله ينزه عن ذلك. نقول والله ينزه عن تحريفكم، إذا كان الله لا يجوز أن يأتي فلماذا قال أن يأتي ربك، وقال في آية أخرى إلي يأتيهم الله في ظلم الغمام، وقال تعالى وجاء ربك. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها.
نعم، وهذه من علامات الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وهذه العلامة إذا الذي لم يؤمن من قبل خلاص لا يصح الإيمان، هنا يتوقف قبول الإيمان، المؤمن مؤمن والكافر كافر. وهل الساعة تقوم هذه اللحظة؟ لا، يبقى الناس، لكن معروف هذا المؤمن والكافر. ولهذا العلامة الأخرى أيضا وهي خروج الدابة فتسم الناس كافر مؤمن، تخدم كده هذا كافر هذا مؤمن. وهذه العلامة إذا طلعت أيضا لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل وكسبت فيها من آخر. طيب أيهما أولا، طلوع الشمس مغربها أو الدابة؟ هذه جاء فيها النص بعدم التحديد، يقول النبي فأيتهن كانت أو خرجت كانت الأخرى على إثرها، الأخرى إما هذه أو تلك. المهم أنهما بيخرج على إثر بعض مباشرة، فالشمس إذا طلعت من مغربها كانت الدابة ضحا أو كذا بعدها، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن مات من قبله أو كسبت في إيمانها خير، سواء هذه الدابة أو طلوع الشمس المغربية. نعم.
قال علامة السعدي رحمه الله تعالى وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته، وأن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم، وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه، فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإيمان، فإذا خلى القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك.
نعم، أو كسبت في إيمانها خيرا، لم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم، يقول فيه أن الإيمان ما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا. فالذي يؤمن إذا طلعت الشمس من مغربها، ده إيمان اختياري ولا اضطراري؟ ده هذا لا يقبل. كذلك أيضا فرعون، ها، لما وهو يغرق ماذا قال؟ أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت ببنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا وقد عصيت، لأن ده إيمان من عين الهلاك فلا ينفع، ده إيمان اضطراري وليس إيمانا اختياريا، فلهذا لا يقبل الله في إيمانه شيئا. نعم.
قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
لست منهم. قال لم تكن أمانة من قبل، اللي بيؤمن اليوم ولم يكن أمانة من قبل ما ينفع، أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه النفس ماذا؟ المؤمنة التي يقبل عمل معها إذا كانت على الإيمان. قال فالطاعة والبر والتقوى ما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإيمان، فحينئذ كلما تكسب إيمانا وتكسب طاعة يزداد أجرك حينما يكون عندك ماذا؟ أصل الإيمان. إنما الذي يعمل صالحا وليس عنده أصل إيمان هل يقبل منه؟ الجواب لا، ما يقبل. ولا تنفعه في الآخرة حسنته، الكافر تنفعه حسنته في الآخرة ما تنفع، إنما تنفع في الدنيا، قد يخفف عنه بعض الأشياء، قد يعطى بعض الأشياء، تعجل حسنته في الدنيا. أما في الآخرة قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى دلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم.
هذه الآية أصل في تحريم الأحزاب، تحريم الجماعات وتحريم التفرق. الأحزاب حرام، الأحزاب دعوة الجاهلية، الأحزاب منتنة، لا يجوز أن تنضم لحزب إذا أردت النجاة ولا لجماعة إذا أردت النجاة. هل يجوز الانضمام للجماعات اللي يسمونها جماعات إسلامية موجودة؟ إخوان، تبليغ، داعش، قاعدة، حزب النور، هل يجوز الانضمام إلى هذه الجماعات والأحزاب؟ الجواب لا يجوز أبدا. حتى ولو قالوا نحن ندعو الإسلام، كل يقول ندعو الإسلام، لكن لو كانوا يدعون الإسلام حقا لما كانوا أحزابا ولما كانوا جماعات ولما كانوا طوائف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وشيء نكر في سياق النفي، لست منهم في شيء صغير أو كبير. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في الصحيح فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجر حتى يدركك الموت أو تعذبك. يبقى هل يجوز انضمام الجماعات؟ لا. فلما أسأل عن جماعة التبليغ وحيد عبد السلام، سئل عن جماعة التبليغ، قال جماعة التبليغ عندنا في مصر من أهل السنة والجماعة. نقول أنت وهم لست من أهل السنة والجماعة. الذي يحكم للجماعات من أهل السنة ما يعرف السنة. كيف تقول من أهل السنة والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل الشجر، وكيف يكون التبليغ من أهل السنة وهم يخالفون السنة ويحاربون السنة ليلة ونهار؟ شيخ أم إلياس بايع على 4 طرق صوفية، صوفي جلد، يفسرون التوحيد بالربوبية لا بالألوهية. السنة عندهم سنة إلياس لا سنة محمد بن عبد الله، يحاربون العلم وأهله ويروجون للباطل. لا يدعون الله على بصيرة بل يدعون إلى منهجهم هم. ولهذا خذ من أعاجيبهم أنهم يقولون نحن لا نتكلم في أربعة أشياء: واحد أمراض الأمة، اثنان المسائل الخلافية، ثلاثة الجماعات الإسلامية، أربعة السياسة. مع أنهم كانوا في ميدان التحرير في ثورة يناير، كانوا في ميدان التحرير، فين السياسة راحت؟ نزلوا فكانوا في السياسة ونزلوا إلى الميادين. فهذه الآية أصل عظيم في التحذير من جماعات الأحزاب والطوائف. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.